عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله وأتوب إليه ولا أحمد.
فهذا عدو لي شوية ما يفعل هذا عدو شوية ما يفعل
في موينة
مبادر
لا
أسمع لا لم يحصل لي حتى الآن أو لم يحصل لي حتى الآن
أعتقد هو غلط طال عمرك يسمى التصوير هذا من الكاميرا
أعتقد والله حتى لابو فيها لا مع الأخبارنا يا رب سبها الآن سبها صورة المساعد ولكن حتى الآن لا أليس هذا الصغير هذا الله يحسن العظيم الله يحسن العظيم لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرنا لهذه الليلة غني عن التعريف وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله في حياته وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. وموضوع المحاضرة من أهم المواضيع وواجب علماء المسلمين تجاه الدعوة الإسلامية، فأنا أشكر لفضيلة الشيخ تلبيتي هذه الدعوة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عنا خير الجزاء وأن يجعل في هذه المحاضرة النفع لنا جميعا. تدرس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نعلم وبما نسمع وأن يرزقنا أن نصح له ولعباده والثبات على دينه حتى نلقاه سبحانه. ثم أشكر جامعة الملك عبد العزيز على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق القائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله نصير، وأن يعينهم على مهمتهم وأن التوفيق للحق والهدى والنفع العام حليفهم، وأن يبارك في أعمالهم وخطواتهم في صالح الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، أمر الدعوة وشأنها عظيم، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد بعثهم الله هداة للخلق ودعاة للحق بأقوالهم وأعمالهم عليهم الصلاة والسلام، وقد أبلوا في هذا بلاء حسنا، وقد أوذوا في ذلك أذى كثيرا، ومنهم من قتله قومه كراهة للحق وعداء للدعاة إليه، ولم يزد ذلك الأنبياء إلا صدقا وثباتا ونشاطا في أداء مهمتهم صلى الله وسلم عليهم وعلى أتباعهم بإحسان. وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا وإمامنا سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فلقد وجد في هذا أذى كثيرا، ولقد صبر صبرا كثيرا حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأظهره الله على أعدائه، وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا اختار الرفيق الأعلى وصار إلى جوار ربه الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء به الحديث، وعلى حسب علمهم بالله وعلى حسب دعوتهم إلى الحق وصبرهم في ذلك وعلى حسب أعمالهم المجيدة في طاعة الله ورسوله ونفع المسلمين تكون منزلتهم عند الله عز وجل. فحبهم إلى الله وأعلاهم منزلة من كان أصدق في الدعوة وأكمل في العمل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس وأصدق الناس في الدعوة والعمل والنصح لله ولعباده، وكان يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وسفرا وإقامة في جميع الأحوال، وكان أيضا يدعو إلى الله بأقواله وأعماله وسيرته في إقامته وأسفاره في سنه وحربه في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله فيه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، يعني عن معنى هذه الآية، قال لها السائل ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان خلقه القرآن. والمعنى أنه كان ينتهي الأوامر القرآن وينتهي النواهي القرآن وينفذ أوامر القرآن ويدعو إلى ما يدعو إليه القرآن وينهى عما ينهى عنه القرآن، وقد أعطاه الله جل وعلا مثل القرآن أيضا وأوحى إليه القرآن ومثله معه كما جاء بالحديث الصحيح. والله يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية تدل على عظم منزلة الدعاة إلى الله، وأنه ليس هناك أحد أحسن منهم قولا ولا أرفع منزلة إذا عملوا بالدعوة، ولهذا قال وعمل صالحا. فهم أحسن الناس قولا، هم أحسن الناس فعلا إذا قالوا وعملوا. والرسل هم الأئمة، هم الهداة، وهم في القمة من كل خير عليهم الصلاة والسلام، لأنهم دعاة بالقول والعمل، ولأنهم بلغوا رسالات الله، وأجمع العلماء قاطبة على أنهم معصومون في تبليغهم رسالات الله. وعلى العلماء بعدهم واجب عظيم، دور العلماء في هذا الباب دور عظيم وواجبهم عظيم، وكانت لهم اليد الطولى في هذا الأمر بعد الأنبياء، وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة هم الأئمة بعد الرسل، هم الأئمة وهم القادة في كل خير، حملوا إلينا هذا الوحي العظيم، حملوا إلينا القرآن الكريم، وحملوا إلينا سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وبلغوا ما حملوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام في المشارق والمغارب، وصدقوا في ذلك قولا وعملا، فدعوا إلى الله بأقوالهم ودعوا إلى الله بأعمالهم، ولم يتركوا شيئا حفظوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا بلغوه لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. فهم أحسن الناس أثر على الناس، وهم أصدق الناس بعد الأنبياء، وهم أئمة الهدى، وهم القادة في كل خير، وهم العدول السادة الذين فتح الله بهم البلاد وأصلح الله بهم أحوال العباد بما بلغوه عن رسول الله وبما حملوه من كتاب الله وبما قاموا به من الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حمل اللواء بعدهم أئمة التابعين، وكانوا في ذلك خير الناس بعد الصحابة. ثم من بعدهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. فقرون الثلاثة لها الفضل ولها السبق في كل خير، في الدعوة التبليغ والعلم والعمل والجهاد والإنفاق والإحسان والجود وغير هذا من وجوه الخير. والعلماء في كل قرن هم قدوة وهم قادة في الدعوة والتعليم والإرشاد والجهاد ونصح الأمراء والتعاون معهم على الخير وتحذير الناس مما يخالف شرع الله، فصار زمانهم خير الزمان، وكان وقتهم خير الأوقات بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال في القرن الرابع وبعده، تغيرت الأحوال ونقصت الدعوة وقل حملتها والمجاهدون فيها، ولم يزل الأمر في نقص وتخلف شيئا بعد شيء، إلا أنه في بعض الأوقات وفي بعض البلدان يكون للناس يقظة لأسباب من يختارهم الله لتجديد معالم الدين ولنشر الإسلام ولجهاد الأعداء، كما جرى في وقت عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، وكما جرى في أوقات أخرى في بلاد متعددة. فكان المسلم نشاط عظيم بعد انتقال بني أمية إلى أسبانيا الأندلس، وكان هناك دعوة ونشاط وعلم وجهاد، وكان للناس في مصر وفي غير مصر ثم في بغداد، وفي بغداد حين أمرها أبو جعفر، وصار العلماء دور فيها في البلاغ والبيان والتحديث ونشر العلم، ثم في مصر بعد ذلك جرى فيها ما جرى من نشر العلم إلى غير ذلك. ثم تغيرت الأحوال في عهد الفاطميين وكان الشر في عهدهم إلى غير ذلك. فالحاصل أن أحوال الدعوة وأحوال العلماء بعد قرون مفضلة ثلاثة حصل فيها ما حصل من النقص واختلاف الكلمة وكثرة المبتدعين واشتغل الكثير من العلم بالتأليف وحفظ الأحاديث لئلا تضيع على المسلمين والرد على خصوم الإسلام وأعدائه من أهل البدع ومن اليهود والنصارى وغيرهم. ولم يزل العلماء بحمد الله كثيرين وقائمين بما يجب من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد في المساجد وفي البيوت ثم في المدارس لما عمرت بعد ذلك فصار لهم نشاط في المساجد وغيرها. ثم في القرون المتأخرة لا يخفى ما جرى من قلة العلم وكثرة الاختلاف وقلة الدعاة الصادقين المبرزين في العلم. ثم جاء دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان في زمانه في آخر القرن السابع وفي أول القرن الثامن وما حصل له رحمه الله من النشاط العظيم والرد على خصوم الإسلام وبيان فضائح المبتدعة والرد عليهم ونشر مذهب أهل السنة والجماعة بين الناس وجرى عليه من المحن ما لا يخفى من خصوم الإسلام ومن أهل البدع. وهكذا تلاميذه وزملاؤه من أهل العلم جرى عليهم ما جرى من المحن بسبب نشرهم دعوة الله وردهم على أهل البدع وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته والرد على خصوم الإسلام من جهة الوثنية وعبادة الأولياء وأهل أصحاب القبور. هذه فتن كثيرة في القرن الثامن وقبله وبعده. ومن أعظم أسباب ذلك وجود الفاطميين وأشباههم من أهل الرفض وعباد القبور والغلو في الأولياء حصل بسببهم شر عظيم وفتن كثيرة مع أهل البدع الذين تأولوا صفات الله على غير تأويلها فبعض نفاها مع الأسماء وبعض نفى الصفات دون الأسماء وبعض نفى بعض الصفات إلى غير ذلك مما جرى. ثم أهل وحدة الوجود وأصحاب التصوف المنحرف حصل بهم من المحن ما حصل ولكن لا يزال بحمد الله من ينصر الحق ويدعو إليه من الطائفة المنصورة وينشره بين الناس بأدلة من الكتاب والسنة. فتارة يكثرون في بلد وفي دولة ويقلون في دولة أخرى وبلد آخر وتارة بالعكس يكثر في تلك الدولة وينتشرون ويقلون في مكان آخر. ولله في هذا من حكم وأسرار ما له سبحانه وتعالى. ولكن من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن هذه الطائفة لا تزال أبدا هذه الطائفة المنصورة الداعية إلى الحق والناشرة لعلوم الكتاب والسنة والرادة على خصوم الإسلام وعلى أهل البدع لا تزال بحمد الله موجودة ومنصورة تنشر دين الله وتدعو إلى الله وترد على أعداء الله وتنشر الحق بأدلته وتدحض الباطل ببيان فساده وانهياره تحقيقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة لا تزال حتى يقاتل آخر أمة الدجال وحتى يرشد الله ريحا لينة طيبة يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وعند ذلك لا يبقى في الدنيا إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة كما جاء في الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جرى بعد شيخ الإسلام وزملائه وتلاميذه ومن أبرز تلاميذه العلامة العظيم ابن القيم رحمه الله والعلامة الحافظ ابن كثير وآخرون من تلاميذه وزملاه، ومنهم ابن عبد الهادي صاحب السالم المنكي، ومن تلاميذ ابن القيم علامته ابن رجب رحمه الله عليه، ومن تلاميذ ابن كثير صاحب شرح الطحاويه بن ابي العز، الى غير ذلك من اهل العلم والايمان. ومن زملائه الحافظ المزي رحمه الله صاحب تهذيب التهذيب، صاحب التهذيب وصاحب تحفة الأشراف. المقصود أن كل زمان يكون فيه نخبة من الأخيار ينشرون العلم ويدعون إلى الله ويصبرون على الأذى من أعداء الله وخصوم الإسلام، وهكذا في كل عصر من العصور الماضية. ثم في القرن الثاني عشر من الله سبحانه على الأمة في هذه الجزيرة بإمام جليل ومصلح كبير وداعي الله عز وجل قد عرف الناس فيه وما أصابهم من الجهل والانحراف وما نشأ انتشر بينهم من البدع والأهواء وأنواع الشرك، وهو الإمام الجليل العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فدعا إلى الله ونشر العلم بين الناس وصبر على الدعوة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وكانت دعوته أولا في حريملة بعد أن دعا إلى الله أولا في الحجاز حين أتى مكة والمدينة وتعلم فيهما وأنكر على بعض الناس ما يفعلون حول القبر النبوي، وسافر إلى البصرة وتعلم من هناك من بعض علمائها وأنكر على بعضهم ما هناك من شرك وانحراف، ثم أراد أن يتوجه إلى الشام فلم يتيسر له ذلك، فرجع إلى بلاده وتوجه إلى حريملة المعروفة في نجد، وقام بها مدة يدعو إلى الله عز وجل ويدرس علوم التوحيد ويوضح العقيدة السلفية. ثم حصلت أسباب انتقل من أجلها إلى العيينة المعروفة قرب الدرعية، وجلس فيها مدة يدعو إلى الله ويعلم الناس العلم وينشر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويبين العقيدة السلفية للناس. ثم بأسباب حصلت انتقل إلى الدرعية وتلقاه أميرها محمد بن سعود بالترحيب وبايعه على الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله في حدود السنة 57 بعد 100 والألف. ثم قام سوق الجهاد ابتداء من العام 58 بعد 100 والألف لأهل الشرك، ونشرت راية الجهاد على يد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد رحمة الله عليهما. ولم يزال في بقية القرن الثاني عشر إلى ذي القعدة من سنة 206 بعد 200، والإمام قائم بالدعوة إلى الله الشيخ محمد رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود ومن معه قائمون أيضا بالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله وتحكيم شريعة الله، وأمرهم معروف وغزواتهم وجهادهم قد ذكره ابن غندان في تاريخه وابن بشر كذلك في تاريخه، وذكر كثير من الناس شيئا من ذلك. والحاصل أنها نعمة من الله ورحمة من الله ساقها إلى عباده في القرن الثاني عشر، وانتفع بهذه الدعوة جنب غفير، وأنقذ الله بأهل نجد من الشرك والخرافات وعبادة القبور والأشجار والأحجار، وأنقذهم الله بها من التصوف الباطل ومن الخرافات الكثيرة ومن عبادة المجاذيب والمعتوهين وأشباههم، وانتشر دين الله وظهرت العقيدة السلفية في نجد، وصارت نجد تشبه في أعمالها ودراساتها ودعوتها الله تشبه حال الصحابة في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم في نشاط وهمة عالية وتحقيق لدعوة الإسلام وتحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصبر ومصابرة في ذلك، حتى أزال الله عن نجد تلك الشرور العظيمة من الشركيات والبدع والخرافات. ثم انتفع بها بعد ذلك المسلمون في الحجاز وانتفع بها جم غفير في الهند والشام والعراق وغير ذلك، وتحمل هذه الدعوة جم غفير من العلماء ونشروها بين الناس في اليمن وفي الشام ومصر وفي الهند وفي غير ذلك، وصلت من نعم الله رحمة عامة. ولم تزل هذه الدعوة بحمد الله سارية وموجودة، ويحملها الجم الغفير من أبناء الشيخ ومن غيره من أنصاره والدعاة إلى دين الله في هذه المملكة وفي غيرها، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا. ولكن يرى فترة طويلة في القرن في آخر القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر، ثم حصل بحمد الله حركة كبيرة ونشاط بحمد الله في أماكن كثيرة في الدعوة الإسلامية وتوجيه الناس إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والحرص على العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وهذه حياة جديدة وحركة جديدة بحمد الله تبشر بخير. ونسأل الله أن يعين أهلها وأن يوفقهم وأن ينشر بهم الحق وينشر بهم معالم السنة والدعوة السلفية، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يسهل لهم القادة الطيبين الذين يعينونهم في كل خير في جميع الأمكنة. وهي حركة بحمد الله لا تخفى على الكثير في أماكن كثيرة في البلاد الإسلامية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، لهم نشاط وحركة ودعوة ورغبة في الحق وسؤالات كثيرة عما يهمهم وحرص على معرفة الحق بالدليل، وهذا يبشر بخير كثير. فإن طلب الحق بالدليل يدل على البصيرة ويدل على عدم الخنوع للتقليد الأعمى والآراء المجردة، فالعلم ما قارنه الدليل، هذا هو العلم وما قام عليه الدليل. وهذه الحركة التي تعرفونها ويعرفها الناس هي بحمد الله تبشر بخير، والغالب على من قام بها الحرص على الدليل والرغبة في معرفة الحق بأدلته من الكتاب والسنة ومعرفة ما أجمع عليه الأمة، وهذا كله يبشر بخير. والواجب على طلبة العلم أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعنوا بالحق وأدلته عناية تامة، وأن لا يضعفوا ولا يكسلوا أينما كانوا، في جامعة أو معهد أو مدرسة أو حلقة علم أو غير ذلك، يكون لهم نشاط في معرفة الحق وطلب الدليل بالأساليب الحسنة وبالرفق والحكمة مع الأستاذ ومع غيرهم من يظنون عنده علما. هكذا يكون طالب العلم، يكون متواضعا حسن الأسلوب رفيقا نشيطا في طلب الحق، لا يمل ولا يكسل، لكنه يتواضع ويتهم نفسه ولا يتكبر على زميل ولا على أخ في الله ولا على أستاذ، بل يكون متواضعا طالبا للحق. قال مجاهد رحمة الله عليه: أحد الأئمة من التابعين ومن أصحاب ابن عباس قال رحمة الله عليه: لا ينال هذا العلم، لا يتعلم هذا العلم مستحيل ولا مستكبر. هكذا نقل عنه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. فالتكبر من أسباب حرمان العلم، والحياء الذي هو الجبن والخور من أسباب حرمان العلم، أما الحياء الشرعي فلا يمنع من العلم. كما قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا رأت الماء. فطلب العلم مطلوب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهو واجب فيما لا يساوي العبد جهله، ومستحب فيما زاد على ذلك، لكن يكون رفيقا سؤولا حسن السؤال متواضعا متهما نفسه بالتقصير، لا يتكبر على إخوان ولا على زملاء ولا على أستاذ، بل هدفه طلب الحق وهدفه العمل به ونشره بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة، خرجه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. من علامات الخير ومن الدلائل على أن الله أراد العبد خيرا ليفقه في دين الله ويتعلم ويتبصر ولا يمل ولا يضعف. ثم من أسباب تحصيل العلم وثباته وبقائه نشره بين الناس، وأن تدعو إلى ما علمت، وأن تكون جوادا بالعلم، تدعو إخوانك وترشدهم إلى ما لديك من الفائدة، وتعلم وتنصح وتوجه حسب ما لديك من العلم على التثبت ومع الحذر من القول على الله بغير علم، لكنك تنشر ما علمت بالأدلة بالرفق والحكمة، وترشد الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون عاملا بما عملت بما علمت. هكذا يكون طلبة العلم الأتقياء الصادقون، هكذا يكونون يعلمون ويتعلمون ويعملون، هم أمثلة صادقة عالية في العلم والعمل، يمثل العلم في أقواله وأعماله وسيرته، في سفره وإقامته مع أهله ومع زملائه ومع المسلمين جميعا. ولا يمل من التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ومن المعلوم اليوم قلة الدعاة وقلة العلماء، ومعلوم دورهم في هذا الباب، لكنهم اليوم قليل في غالب المعمورة، وإن كانت بعض البلاد أكثر من بعض في وجود العلماء، ولكن في الجملة العلماء الدعون إلى الله على بصيرة على هدى على نور قليلون. فيجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يكونوا دعاة للحق في وقتهم وبعد ذلك في الأوقات القادمة والأجيال القادمة، لأن الحاجة إليهم ستكون شديدة عظيمة. فيجب أن يؤهلوا أنفسهم ويمهدوا لهذا الأمر ويعدوا له عدته حتى يدعو الناس إلى الحق والهدى، وحتى يرشدوهم إلى أسباب النجاة. ولا سبيل إلى هذا إلا بالعلم، لا سبيل إلى هذا إلا بالله، ثم بالعلم النافع والنشاط في تحصيله وجمعه ومعرفة أدلته، حتى تكون من دعاة الحق ومن أئمة الهدى في هذه العصور التي قل فيها العلم وغلب فيها الجهل، وانتشر فيها دعاة الباطل، دعاة اليهودية والنصرانية والشيوعية والإباحية وغير ذلك. فالدعاة في الباطل لا يحصون، فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعدوا لهم عدتهم، وأن يكونوا مؤهلين لشجب هذه الدعوات الباطلة والقضاء عليها وبيان زيفها وباطلها وشرورها بالأدلة الساطعة والبراهين الواضحة. ومن أهم ذلك العمل، أن يكون الداعية يعلم ويدعو ويعمل، فيحقق العلم بالعمل، ويرى منه الناس من الصفات الحميدة والخلق الفاضل والتواضع والصدق ما يعينهم على قبول دعوته، وما يرشدهم إلى صدقه حتى يحسنوا به الظن، وحتى يحملوا عنه العلم، وحتى يأخذوا بما يقول وبما يدعوهم إليه. فمن علم وخالف عمله علمه فهو في الحقيقة منفر من العلم، منفر من العلم وداع إلى أن لا يقبل منه بسبب أعماله. فأما إذا علم وعمل وحسنت سيرته فهو داع إلى الله بالعلم والعمل جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يعيدنا وسير المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح جامعاتنا وسائر المؤسسات العلمية فينا وفي بلاد المسلمين، وأن يعينها على أداء رسالتها على خير وجه، وأن يصلح القائمين عليها حتى يقوموا بدور الدعوة والتعليم خير قيام، وأن ينفع به الأمة في حاضرها وفي مستقبلها، ويشر بينهم الدعاة الصادقين والعلماء العاملين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق حكومة هذه البلاد لمزيد من الخير، وأن ينفع بها المسلمين ويصلح لها البطانة ويزيدها خيرا وهدى وتوفيقا، كما أسأل ويصلح عامة المسلمين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم حتى يحكموا فيهم شريعة الله، وحتى يعينوهم على أداء ما وجب الله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي وضحت للشباب أهمية الدعوة الإسلامية وواجب ودور العلماء في القيام بها. والأسئلة هنا كثيرة جدا، معظمها أسئلة فقهية، والأسئلة التي لا علاقة بالمحاضرة نبدأ بها، وبعد ذلك إذا بقي وقت نسأل أسئلة فقهية، وإلا تحل الشيخ وممكن أن يعد عليها الرد كما جرت العادة.
نعم.
السؤال: هل الأفضل الدعوة إلى الله ضمن جماعة مثل جماعة الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغير ذلك، أم الأفضل الدعوة منفردا؟
طالب العلم يدعو إلى الله منفردا ومع الجماعة، ينظر الأصلح، فإن كان هناك مواضع لم تصل إليها الجماعة أو لا يمكن أن تصل إليها وهو يستطيع يدعو إلى الله فيها، دعا إلى الله في المواضع التي يراها محتاجة، وفي الأماكن التي يكون اشتراكه مع الجماعة أنفع يشارك الجماعة حتى تكون الدعوة أنفع، وحتى يتعاون معهم على بلوغ الأهداف المطلوبة. فطالب العلم يكون طبيبا يرعى الداء والدواء، فحيث وجد الداء فهو يهدف إلى إزالته والقضاء عليه مفردا أو مع جماعة من إخوانه، ينظر الأصلح وما هو أكثر نفعا وما هو أجدى في إزالة الداء.
الأخ يسأل: العالم اليوم يختلف،
وهنا أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو أن الغالب على جميع الجماعات أنها لا تخلو من نقص، فجماعة فجماعة التبليغ وإن كان عندهم نشاط عظيم وهم أصبر الناس على الدعوة فهم عندهم شيء من النقص، فلا بد أن يعالج ذلك النقص من الجهل أو من بعض الأشياء التي تعتبر مرجوحة والدليل يدل على أن غيرها أرجح منها. كذلك جماعة الإخوان المسلمين عندهم أشياء تنتقد عليهم من عدم العناية بشرح العقيدة السلفية وإيضاح أدلتها والرد على خصومها، هذه قد يضعف عنها كثير من الناس من الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ ومن آخرين، فالذي ينضم إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء لا يزال يذكرهم بهذا الأمر ويكون معهم نشيطا في إبلاغ الدعوة على وجهها وتشجيعهم على أن تكون الدعوة كاملة لا منقوصة، لا في جماعة التبليغ ولا في جماعة إخوان المسلمين ولا في أنصار السنة ولا في غير ذلك ولا في الجمعية الشرعية في مصر ولا غير ذلك، جميع أنواع التكتلات المعروفة. طالب العلم إذا دخل في شيء منها أو صاحبهم في بعض الرحلات يكون عنده نشاط في تخفيف ما قد ينتقد وفي بيان ما قد يجهل بالدليل، لكن مع الرفق ومع الحكمة ومع الأسلوب الحسن حتى تزداد كل جماعة حسنا وحتى تزداد بصيرة وحتى يقل ما فيها مما قد ينتقد. نعم.
السؤال يقول: عالم اليوم يختلف عن عالم الغد، هو قصده عن عالم الماضي يمكن، وكلما تولى قرن ابتعد الناس عن الدين، فكيف تتم الدعوة في عصر الحاضر علما أن هناك علاقات بين الناس والدول وشكليات وأشياء أخرى؟
اللهم اهدنا فيمن هديت، عليك أن تبلغ، والله الهادي، عليك أن تبلغ دعوة الله، وعليك أن تعمل بما علمت من الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طالب العلم في أي عصر وفي أي مكان لا يحقر نفسه، لا يحقر نفسه ولا ييأس، ولا تيأس من روح الله، يدعو إلى الله مع إخوته وأهل بيته وجيرانه ومع الناس أينما كان، ولا سيما مع زملائه ينشطهم ويشجعهم ويتذاكر معهم فيما قد يشكل، حتى يكونوا شيئا واحدا لا يختلفون، حتى يكونوا شيئا واحدا في الدعوة إلى الحق وإنكار الباطل، وبهذا يحصل النفع العظيم والأجر الكبير. ومن أضر ما يكون الدعوة الاختلاف بين الإخوان، من أضر ما يكون اختلافهم، فعليهم أن يجتهدوا في الاتحاد والحرص على أن تكون كلمة واحدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وما اختلفوا فيه يؤجل حتى يجتمعوا عليه إذا كان أمكن التأجيل. نعم.
يقول ما هي الشروط، ما هي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية، وهل يستطيع أي إنسان أن يكون داعية؟
أهم الشروط العلم والإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، إلى الله هذا الإخلاص، على بصير هذا العلم. فأهم الشروط أن يكون مخلصا لله، لا رياء ولا سمعة، ولا يطلب حظا عاجلا من الدنيا أو ليقال إنه فعل أو ليذكر، وإنما قام يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويريد نفع الناس وإنقاذهم من الشرك والمعاصي وإخراجهم من الظلمات إلى النور مع العلم، يتعلم ويتبصر، لا يتكلم إلا عن علم، وكل شيء يجهله لا يتكلم فيه حتى يتقنه، حتى يحكمه بالمذاكرة مع إخوانه ومع الأساتذة وبالمطالعة. ثم بعد ذلك، بعد العلم والإخلاص لله عز وجل، يتحرى الأوقات المناسبة ويتحرى الأسلوب المناسب. إذا كان المدعوون مشغولين لا يتيسر لهم سماع كلمته، يؤجل وقت آخر هم فيه أقرب إلى الإنصات والانتفاع. كذلك إذا كان هو عندهما يمنع من الصبر على الدعوة والحلم، يؤجل، لا يدعو إلى الله وهو كسلان أو هو غضبان أو هو جائع يشق عليه الصبر أو ما أشبه ذلك، يعني ينظر في الأوقات المناسبة في نفسه وفي حال المدعوين، حتى تكون الدعوة لها أثرها منه وفي المدعوين، بعد العناية بالعلم وبعد العناية بالإخلاص. نعم.
يقول ما حكم الداعية إذا بدأ بالفروع قبل الأصول، وكذلك من كان عنده علم ولم يحصل على أمر بتبليغ الدعوة، هل يلحقه شيء إذا اقتصر على من يعول خشية أن يقع فيما لا يرضي، مع بيان حكم
البداء بالفروع قبل الأصول؟ هذا شيء غريب، لا يبدأ بالفروع إلا بعد الأصول، إلا إذا كانت الأصول موجودة. أما تدعو إلى الله ناس مشركين، تدعوهم إلى فروع، تدعوهم إلى أن يصلوا أو تدعوهم إلى يزكوا وهم مشركون، ما يصلح. لا بد تأمر بالأصول مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لمن، وكذلك في مكة عليه الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر معاذ يبلغ الناس ويدعوهم إلى توحيد الله والإيمان برسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن طاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض خمس صلوات اليوم والليلة إلى آخره. فلا بد من البداء بالأصول في حق أهل الشرك. أما إذا كان الناس ليسوا مشركين وإنما عندهم بدع فهو يعالج ما عندهم من الشر من الشر، يدعوهم إلى ترك ما عندهم من الشر بالأسلوب الحسن وبالرفق والحكمة وبإيضاح الأدلة. نعم.
يقول هل التسلسل الزمني يعني أن عمل الأوائل خير بكثير من الذين يلونهم، أم يمكن أن يكون هناك من الآخرين من يكون عمله خير مثل الأولين إلى مجيء الدجال؟ وما هي شخصية الدجال، إنسان أم شيطان؟
الأصل هو أن الأولين أفضل من الآخرين، هذا هو الأصل، لا يأتي عام الأولين بعده شر منه، الأصل هذا. لكن هذا في الأغلب، هذا في الأغلب كما قال جماعة من العلم، وقد يأتي في الآخرين من هو أنشط عملا وأكثر عملا صالحا ودعوة صادقة ممن قبله في قرون كثيرة، هذا واقع. قد تكون بعض البلاد في وقت وفي عصر أحسن منها في وقت وعصر مضى، مثل نيد وقت الشيخ محمد رحمه الله وما بعده أحسن مما قبل ذلك بدهور طويلة، من زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعتهم كان زمانهم بسبب وجودهم ودعوتهم أفضل مما قبلهم بقرون، وكذلك عمر بن عبد العزيز كان زمانه أفضل من زمان من بعد معاوية من أمراء بني أمية، لما ظهر من السنة على يديه ولما ظهر من العدل والدعوة إلى الله وإماتة الباطل والشرور والظلم، هذا يقع كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاة إلى الله في آخر الزمان أن للعامل منهم في أيام الصبر وأيام الفتن والغربة للعامل منهم أجر 50. قال يا رسول منا أو منهم؟ قال بل منكم من الصحابة، لأجر 50 منهم في تلك الأعمال التي عملها في غربة الإسلام وفي كثرة أهل الباطل وإيذاء الدعاة إلى الحق، يكون لهم فضل عظيم أفضل من قبلهم ممن دعا في حال الراحة والطمأنينة وقلة الأعداء والخصوم. ولكن لا يأتي بعد الصحابة أفضل من الصحابة، الصحابة هم أفضل الناس ثم من بعدهم هكذا، لكن يأتي في القرون المتأخرة أناس يعطون أجورا كثيرة أكثر من أجور من قبلهم بسبب ما حصل لهم من التعب والأذى، ويأتي ناس في المتأخرين أفضل من بعض المتقدمين بسبب الأعمال الصالحة والتقوى لله عز وجل. نعم.
هل المناهج الدراسية والتعليمية أثر على الدعوة الإسلامية وما مدى ذلك؟
لا شك في ذلك أن التدريس له أثر، فالمناهج الصالحة والأستاذ الصالح من أعظم العون للمؤمن طالب العلم على الدعوة إلى الله وتوصيله بشؤون الدعوة وترغيبه فيها وتنشيطه عليها، والمدارس الجافة والمناهج الجافة من علوم الشريعة والتي تهتم كثيرا بالمواد الأخرى لها أثر كبير في عدم نشاط الطالب وعدم غيرته الإسلامية وعدم أيضا فقه في الدين. وهكذا الأستاذ الأساتذة منهم النشيط في الدعوة إلى الله ومنهم المبرز في غيره الإسلام والعناية بشؤون الإسلام يؤثر في طلبته، ومنهم ليس كذلك بل بالضد يؤثر في طلبته الجمود والانحراف وعدم العناية في أمور الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هل يجب على الدعاء المرور بمدارس تؤهلهم للدخول في ميدان الدعوة؟
هذا يختلف، إن كان في مدرسة تقوم بالواجب من العناية بالمواد الإسلامية والدعوة إلى النشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير فقد يكتفي بها، وإذا كانت مدرسته التي يتعلم فيها جفاف وفيها ضعف فإذا أمكنه بعد ذلك في ليل أو نهار أو في أوقات أخرى أن يلتحق بمدارس أخرى تعينه على النشاط في الدعوة إلى الله وتعينه على الفقه في الإسلام ومعرفة ما يجب عليه، هذا خير عظيم.
ما هي القواعد التي يجب أن تسير عليها الطائفة المنصورة وتتخذها منهاجا في الدعوة إلى الله، وما هي صفات هذه الطائفة؟
تقدم في هذا المنهج تسير عليه وتستقيم عليه هو إخلاصها لله وجدها في العلم النافع والبصيرة وعملها بما تعلم وصبرها على الأذى في ذلك، وبين هذا سبحانه في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج الراشد، منهج الصحابة ومن بعدهم، الإيمان الصادق بالله ورسوله وتفقه في ذلك ثم العمل، يعلم يتعلم ويعمل ثم التواصي بالحق والصبر عليه، هذا هو المنهج السليم للطائفة المنصورة وهو منهج الحق الذي سار عليه الرسل وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسار أتباعهم بإحسان، التفقه في الدين والتبصر في معرفة الأحكام بأدلتها والعمل بذلك، لا يكون مثل اليهود وأشباههم يعلم ولا يعمل، إنما همه أن يقال إنه عالم أو طالب علم، لا بل يكون همه أن ينفع الناس وأن ينجو بنفسه من عذاب الله وغضبه، هو يتعلم ويعمل ويدعو الناس إلى الخير ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. هذه سمة الطائفة المنصورة وهذه أهدافها وهذه حالها أينما كانت، إيمان صادق وعمل صالح وتواصل مع إخوان في الله بالحق وتواصل معهم بالصبر. أما الدجال فهو من بني آدم، الدجال من بني آدم ولكنه كذب على اسمه دجال، كذب يدعي النبوة أولا ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، ويأتي معه بخوارق أجراها الله على يديه ابتلاء وامتحانا، وهو أعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلنذره الرسل قومهم حتى نوح أنذره قومه، والرسل عليهم الصلاة والسلام أنذروا أقوامهم الدجال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنذر ذلك وبلغ في هذا عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي في آخر الزمان وعند مجيئه من جهة الشرق وانتشار دعوته ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله. نعم. وقد بسط أهل العلم أخباره في الصحيحين بعضها وفي السنن وفي غيرها. نعم.
هذه طال عمرك مجموعة من الأسئلة بسبب ما أصاب العالم الإسلامي هذا الأيام من الضعف والانحلال وعدم التمسك بكتاب الله وسنته. لماذا لا يوجد هناك علماء يقومون بواجبهم في الدعوة والحث على الجهاد؟ وكيف يمكن أن يعاد للعلماء دورهم في قيادة الأمة؟
نسأل الله أن يوفقهم، نسأل الله يكفرهم ويوفقهم. هذا وقت الغربة، وقت الضعف، والآن غلب على النفوس حب العاجلة والراحة مع الشهوات والنمة العظيمة، وقل من ينشط في نصر الحق ويصبر على الأذى. فالمقام مقام عظيم، مقام الدعوة مقام عظيم، والوقت والعصر الآن اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط فيه المشركون بالمؤمنين، وحصل من الشبه والجهل والضلال والمشاغل الكثيرة ما عطل كثير من الناس عن قيامهم بواجب الدعوة وما شغلهم عنها. ولكن بحمد الله هنا بقايا ولله الحمد، وهنا خير كثير، نسأل الله أن يباركه وأن ينفع بأهله. فيه دعاة موجودون هنا وهنا 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 في الداخل والخارج، نسأل الله يزيدهم علما وتقوى ويعينهم على مهمتهم. ولا شك أن الدعوة لها شأن عظيم، تحتاج إلى صبر وتنقل ومطالعة ومذاكرة وعناية بالدليل وتقشف وصبر على قلة العيش إلى غير ذلك، وأهل هذا الشيء قليلون بالنسبة إلى غيرهم. ولكن نسأل الله أن يكثرهم ويعينهم على واجب الدعوة ويمنحهم مزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل في شباب اليوم من الخير والبركة ما يعيد للأمة سالف مجدها وعزها المسلوب، وأن ينصر بهم الحق. اللهم استعان.
إذا وجد الداعي قوما قد استعصوا عليه أو استعصى عليه أن يهديهم، فما هو واجبه نحو ذلك؟
عليه يدعو إلى الله جل وعلا، وعليه أن يرشد الجماعة الذين حوله إلى الحق بالنصيحة والتوجيه وقراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المناسبة. فإن أجابوا والحمد لله، وإن عصوا ولم يجيبوا انتقل عنه إلى غيره. أرض الله واسعة، يلتمس المكان المناسب الذي تثبت فيه الدعوة ويحصل فيه المقصود، وليس موقوفا على طائفة دون طائفة، بل يتنقل ويتصبر حتى يجد ضالته ولا ييأس أبدا، لا ييأس.
لماذا لا يعين في كل مدينة مجموعة من العلماء يكون الاتصال بهم هاتفيا في أوقات معينة ومناسبة للجميع؟
موجودون، لكن بعض الناس قد لا يسأل عنهم ولا موجودون. موجود جمع غفير في كل مكان الحمد لله، موجود في الرياض جماعة وفي غير الرياض مدينة في مكة، لكن كونهم يعني ينشروا تلفوناتهم هذا لا بأس، أنه جيد وينفع الناس إذا فعل. نتعمل هذا إن شاء الله، ونتعمل هذا مزيدا من هذا. هذا طيب، سؤال مستقل هذا، نتأمله إن شاء الله ونشوف المزيد من هذا.
رجل يقول أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، فما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها لكي أصل إلى الجهاد؟
أعيد.
يريد الجهاد.
أولا عليك أن تجاهد في ما يتعلق بالعلم والعمل في نفسك، ثم إذا حصل لك فرصة تذهب مع إخوانك في أفغانستان، هو جهادهم ميسر في أفغانستان، جهاد قائم وجهاد جيد، ما أعدى عدو وما أخبث عدو. فإذا تيسر لك الوصول إليهم هناك من طريق باكستان، وحتى تتصل بالمجاهدين بأعضاء الاتحاد حتى يوجهوك إلى الطريقة التي يرونها صالحة، هذا جهاد. وهنا جهاد في الفلبين، هنا جهاد في أثيوبيا، هنا جهاد في أماكن أخرى. ولكن نسأل الله أن يسهل الصدق والإخلاص. نعم، لكن بمراعاة والديك أيضا وإن والديك. نعم.
ما هو واجب علماء المسلمين في هذا العصر تجاه الزعماء والملوك الذين لا يحكمون شرع الله؟
واجبهم الدعوة إلى الله وإرشادهم، توضيح ونصيحتهم لله، وأن لا يملوا ولا يكسلوا. كل علماء في بلد يجب عليهم النصيحة لولاة أمرهم وتوجيههم إلى الخير وإعلامهم بما يجب عليهم، لأن هذا هو طريقهم وهذا هو سبيلهم. ولا يملوا ولا يكسلوا ولا يضعفوا ولا ييأسوا، وبالسكوت وعدم الحركة تكثر الشرور ويستمر الباطل. وربما غفل السلطان والأمير إذا لم ينصح، لكن إذا وجد عنده من العلم من يأخذ بيده ويناصحه ويرشده إلى الخير، بهذا يكثر الخير ويقل الشر، وربما حصل المطلوب بتوفيق الله عند كمال النصيحة وعند وجود القبول من ذلك السلطان أو ذلك الأمير للدعوة. نعم.
يقول ما هو دور العلماء في جمع كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحصل هناك بعض التنافر والحسد والاختلاف في بعض الأفكار.
دورهم الإرشاد والتوجيه، إذا بلغهم عن جماعة اختلاف ينصحونهم، من كان عندهم من العلم والبصيرة عليه ينصحهم، وإذا علمه بعيد كتب إليهم أو كتبوهم إليه يسألونه عما يجب وعما ينبغي حتى يحصل التعاون، هم يكتبون أو يكتب لهم إذا علم بأحوالهم، وأولهم بهذا من كان أقرب إليهم من أهل العلم لأن يعرفون أحوالهم وأسباب اختلافهم حتى يرشدوهم إلى أسباب الوفاق، وحتى يحلوا المسلم بينهم وينذروهم من أسباب الخلاف. ولكن إذا تكبر هؤلاء عن السؤال وأعرض هؤلاء عن الإجابة حصل الشر، فلا ينبغي للجماعة التي يحصل بينها الإشكال أن تتكبر أو تحتقر غيرها ولا تسأل وترى أن العلم عندها فقط وغيرها ما عندها علم، ولا يليق بالعالم الذي عندهم أن ييأس ويقول هؤلاء ما فيهم فائدة أو ما هؤلاء ما يستجيبون، لا، بل العالم يبني الوسعة وينصح، والطوى جماعة من الطلبة أو من العلماء إذا اختلفوا يتقدموا إلى من يظنون عنده خيرا ونصحا وعلما ليصحوا له الحال ويعرضوا عليه أسباب الإشكال وليأخذوا رأيه ونصيحته في ذلك، فربما نفعهم الله بذلك. لكن متى أعرض هؤلاء وأعرض هؤلاء وتكبر هؤلاء وتكبر هؤلاء بقي الباطل على حاله والجهل على حاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ما رأيكم بالصمت الإسلامي حيال المذابح التي تجرى للدعاء في كثير من البلاد؟
هذا في الحقيقة يهم الجميع، ويحتاج الكلام فيه إلى بصيرة يعرف المتكلم ما هي الأسباب وما هي ما هو الداعي إلى هذا الشيء الذي جرى حتى يتكلم على بصيرة، فإذا عرف الداء أمكنه يصف الدواء، فالذي يقع في أي بلد ينبغي لأهل العلم والبصيرة ودعاة الحق أن يعرفوا أسبابه وأن ينصحوا في حل المشكل ودعوة الحكام إلى ما يجب في هذا المقام الذي حصل فيه المضايقة حصل فيه الأذى، ولا يجوز السكوت مع العلم، أما مع عدم العلم هذا شيء آخر. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول لماذا لا تخصص إدارة الدعوة والإرشاد علماء ومحاضرين في المساجد الكبيرة للدعوة إلى الله؟
فيه من خصص لهذه المسائل، في دعاة مخصصون للمساجد في الداخل، وفي دعاة كثيرون في الخارج في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، لكن الدعاة في الحقيقة مهما كثروا فهم قليل، لأن العالم في أشد الحاجة إلى الدعاة المخلصين المتبصرين، والرغم في الدعوة والتنقل في البلاد قليلون جدا، في الغالب ما يتيسر لنا إلا المتخرجون من الجامعة الإسلامية، وقليل من المتخرجين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أغلب ما عندنا المتخرج من الجامعة الإسلامية من باكستان أو من الهند أو من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من بعض الأفارقة، وهم لا يسدون الحاجة. أما السعوديون فلا يرغبون السفر إلى الخارج للدعوة إلى الله، لأن عندهم المشاكل والحاجات الداخلية ما يكفي من تدريس ومن أعمال إدارية ومن أشياء أخرى. اللهم استعان.
هذه الأخوة من الفلبين يقولون نرجو أن تساعدونا في إرسال الدعاء إلى بلادنا ولو مرة واحدة في السنة.
عندهم في الفلبين جمع كثير من الدعاة، عندهم في جماعات كبيرة، لكن الفلبين أوسع منها تحتاج إلى جمع كثير، لنا في الفلبين جمع كثير من الدعاة، وأكثرهم منهم من أنفسهم، أكثرهم من المتخرجين من الجامعة من نفس الفلبين، نسأل الله أن ينفع بهم، نسأل الله أن ينفع بهم.
ما قولكم في الحديث الذي يستعملونه جماعة التبليغ، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وما رأيكم في هذه الجماعة؟
هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، يروى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع من تبوك، لكنه بينه العلم أنه ضعيف ولا يصح، وأن الجهاد الأكبر جهاد الكفار وجهاد النفس والأصحاب، لكن أصل جهاد الأصل الجهاد الأكبر، ولا في الجهاد الأكبر قتال الكفار ومناجزتهم، هذا هو الجهاد الأكبر. نعم. والجماعة مثل ما تقدم جماعة جيدين جيدون وعندهم صبر ونشاط في الدعوة إلى الله وعندهم زهد وورع ويؤثروا في الناس، لكن عندهم بعض النقص من جهة بعض الجهل ومن جهة بعض العوائد التي لا يرضاها الإسلام، ولكن ينبغي لمن شاركهم أن يعينهم على الخير، لأنهم الآن أحسن من قبل، شاركهم دعاة الطيبون السلفيون ونصحوه فيما يتعلق بالدعوة إلى العقيدة السلفية وبيان التوحيد وتحريم الشرك والخرافات، وصار لهم بهذا والحمد لله نشاط وأثر نافع، فمن شاركهم أهل البصيرة وأهل العقيدة الطيبة يبصروا من جهل منهم ويساعدهم على الأعمال التي ينبغي أن يفعلوها فيما يتعلق بإصلاح العقائد والدعوة إلى تعظيم السنة والأخذ بالحديث الشريف وترك التقليد والآراء الفاسدة. وأما هم فهم لهم نشاط وصبر عظيم، لا أعلم لهم نظيرا في الصبر والزهد والورع في التقشف والصبر على السفر إلى الخارج وسائر البلدان، هم في الحقيقة قاموا بدور عظيم، لكن عندهم بعض النقص، ويجب على إخوانهم أن يساعدهم في جبر النقص وإزالة ما عندهم من جهل. نعم.
ذكرتم جزاكم الله خيرا أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الله قد هيئ لأمة الإسلام في على فترات الضعف أو على رأس كل قرن علماء يجددون الأمة دينها، فمن هم العلماء والدعاء المجددين في عصرنا الحاضر؟
يقول ابن كثير رحمه الله لا يلزم أن يكون المجدد شخصا معينا، بل في كل عصر من يجدد في مادة من المواد، هذا يجدد في التفسير، وهذا يجدد في علم القرآن، وهذا يجدد في الحديث الشريف ومصطلحه، وهذا يجدد في أصول الفقه، وهذا يجدد في اللغة العربية والدعوة إلى الأخذ بها والتمسك بها ومحاربة ما يضعفها أو يسبب تركها، وهكذا. ويكثر هذا على رأس كل 100 سنة، يكثر هذا على رأس كل 100 سنة كما جاء في الحديث. هذا يجدد في كذا، وهذا يجدد اليوم بحمد الله كثيرون في هذا العصر، في آخر العصر الماضي وفي أول هذا القرن، أنواع، منهم يجدد في علم الحديث الشريف، منهم يجدد في علم الفقه الإسلامي والدعوة إلى أخذ بالدليل، منهم يجدد في التفسير والقرآن، فلا نحصيهم. ونعتقد أن أخانا في الله الشيخ محمد الصديق الألباني من المجددين في الحديث الشريف والدعوة إلى العناية به، وأخونا الدكتور محمد تقي الهلالي في المغرب من هذا الصنف الذي يدعون إلى التوحيد ويعنون بالعقيدة السلفية ويحذرون من الخرافات والعقائد الباطلة. هناك جماعة كثيرة نعتقد فيهم الخير من الدعاة التابعين لهذه الرياسة، وهم جنب غفير تخرجوا من الجامعة ولهم نشاط في الدعوة إلى العقائد السلفية، وهناك جنب غفير في أنحاء المملكة من الدعاة التابعين لنا وغيرهم، وهناك جنب غفير في باكستان بحمد الله والهند من أهل الحديث ومن أصحاب العقيدة السلفية، كلهم نرجو فيهم الخير ونظن فيهم أنهم إن شاء الله من المجددين في هذا العصر.
فضيلة الشيخ، المسجد هو القاعدة الأولى للدعوة، ولكن يشكو من قلة العلماء والدعاء، فما هو سبب ذلك؟
سببه قلة العلم وقلة العلماء، وصار العلماء الآن يدرسون في الجامعات وفي المدارس، والحريص منهم لو أراد حلقة المسجد فلا يتيسر له أحد يأتي إليه ويدرس عليه في المسجد، إلا إنسان معروف قد يجد من يدرس عليه في المسجد، أما غالب الناس ما يجد، حسب ما ذكر لي كثير منهم يقول لو أردنا ما وجدنا. يعني إقامة حلقات المسجد صار من أسباب تعطيلها وجود الجامعات والمعاهد والمدارس التي تأخذ قوة الشباب ونشاطه من الصبح إلى الظهر، وإذا جاء آخر النهار ما صار عندهم النشاط ما يعينها على الدراسة في الحلقات، ثم قد يكون عند الدروس يلاحظها ويطالعها ويوازعها، قد يكون عنده مشاكل، فلهذا يعتذر كثير من الإخوان عن الحلقات لأنهم ما يجدون يدرسوا عليهم. هذا هو السبب في الغالب، مع الكسل العام والضعف العام وقلة الرغبة في العلم الشرعي، أكثر الناس رغبتهم في العلم للوظائف مهم للعلم، ليتوظف ويأخذ راتب يستغني به عن الناس ويعيش مع الناس، هذا الغالب على الناس فيما يظهر. أما الطالب الذي يريد نشر العلم ويريد أن يعرف حكم الله ويدعو إليه ويخلص نفسه من الجهالة، فهؤلاء هم القليل. الله مستعان. نعم.
يقول لكم في قلوب المسلمين منزلة عظيمة في سائر بقاع الأرض، فلماذا لا تقومون بزيارة المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية وخاصة الأفريقية والآسيوية؟
يا أبنائي ما نستطيع، لو قمت بهذا تعطلت مصالح عظيمة المسلمين، لو خرج من البلاد ما بقيت في هذه البلاد، كل الناس يقول أنا توحق، ثم كل الناس يبون مع الزيارة فلوس ودراهم، كل الناس يبون زيارة وفلوس مساعدة للجمعية ومساعدة للمركز ومساعدة لكذا، فيتعطل العمل الذي هو الأساس هنا، يتعطل الأساس ونشتغل بالفروع ولا نقوم بالواجب كما ينبغي. فلهذا رأيت من المصلحة ألا أخرج وألا أجيب أحد إلى الدعوة، لأن لو وجدت باكستان أو الشام أو مصر أو كذا شرها استنكر الباقون ذلك وقال لماذا أجاب هؤلاء ولم يجيبنا، ونكتفي بحمد الله بالدعاة الموجودين بالنيابة عنا، نسأل الله ذاتهم البركة ويعينهم على مهمتهم، ويكفي منا المكاتبة نكاتبهم ونعينهم بما استطعنا.
رأيته
إلى الساعة 8
ثم يؤذن.
الساعة 8 ثم يؤذن. نعم.
هناك أسئلة كثيرة عن التصوف والصوفية وهل لها دور في الدعوة الإسلامية؟
في الأهم الأهم.
نتركها؟
وش عندك؟
تقول عن التصوف، هل التصوف دور في الدعوة الإسلامية؟
أما التصوف الذي عرفناه وعرفه الناس فله دور في الهدم، في هدم الإسلام وإضاعة العلوم الشرعية وإبادة الشيوخ والكبار وإبادة القبور والأوثان، هذا دورهم. أما الأولون من الزهاد وأهل الورع هؤلاء لهم دور في تصفية القلوب وفي العبادة والنشاط فيها وفي الزهد في الدنيا، مثل الحافي، مثل أئمة التابعين وأتباع التابعين، مثل أحمد بن حنبل رحمه الله وأشباههم من الزهاد والورع، لهم نشاط في دعوة الناس إلى تقشف وعدم الحرص على جمع الدنيا وحطامها، ويكون المؤمن نشاط في الصبر على الدعوة والعلم والعمل والإحسان إلى الناس. أما المتصوفة المتأخرة هؤلاء فما بلغنا عنهم وما عرفتم عنهم يكفي في الهدم والشر، وأن كثيرا منهم يرى أن معلومات يتلقاها عن الله ببساطة قلبه، حدثني قلبي عن ربي، أو بسط شيخه وأن شيخه أعلم الناس يكفي شيخه، وربما عبده من دون الله. فالتصوف الآن له أحوالا كثيرة وصروف في البدع والمخالفة لشرع الله عز وجل لا يحصيها إلا من خالطهم كثيرا وقرأ كتبهم، وفيما قرأنا عنهم ما يدل على الشر والهدم وعدم العناية بالأدلة الشرعية وعدم الإقبال على القرآن والسنة من جهة معرفة الأحكام الشرعية، وإنما يرون بقصور وأشياء جعلها لهم رؤساؤهم يسيرون عليها ويتعبدون بها، طرق معروفة لهم، كل شيخ له طريقة يسير عليها أتباعه ويعظمونها ولا يرفعون رأسا بسواها من الكتاب والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم.
يقول هل يجب، هل من صفات الداعي أن يكون رجلا أو يمكن للمرأة أن تكون داعية؟
الدعوة لا تختص بالرجال، الرجال والنساء جميعا، ولكن في الأغلب أن الرجال أكثر، في الأغلب أن الرجال أكثر، والدعوة تعم الجميع. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم دور في الدعوة، وهكذا جماعة التابعيات ومن بعدهم لهم دور في الدعوة، وكذلك في أهل شيخ الإسلام ابن تيمية وفي عهد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لهم عندهم نساء وفي عصرهم نساء، صار لهم دور في الدعوة والتوجيه ونفع النساء والرجال جميعا. فالدعوة لا تختص بالرجال بل للرجال والنساء جميعا. نعم.
هل هناك أمة على وجه الأرض معفية من عقاب الله بحجة عدم وصول الدعوة إليها؟
لا نعلم أحد في الوقت الحاضر ما بلغت الدعوة، لكن لو فرض وجود من أنشر الدعوة فإنه لا يعاقب إلا بعد البلاغ. قال الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكر العلماء حسب ما جاء في الحديث الصحيحة أن من لم تبلغه الدعوة في أي جزء من الأرض أو لأنه شيء كبير حرم ما بلغته الدعوة حين أبعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام، أو لأنه أصم أمكن لا ينطق ولا يسمع، أو لغير هذا من الأسباب، أنهم يوم القيامة يمتحنون كما جاء في حديث أسود بن سريع وغيره، فمن أجاب الدعوة صار إلى الجنة ونجا، ومن أبى صار إلى النار. هكذا جاء في الأحاديث في حق أهل الفترة الذين ليس عندهم معرفة بالدعوة إلى الله، ما بلغهم رسول ولا بلغهم كتاب، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما جاء في الأحاديث. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح صار إلى النار، نسأل الله العافية. نعم.
ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها سواء من كتب السلف أو في الوقت الحاضر لكي تعين القارئ على أمور الإسلام؟
أعظم الكتب التي أنصح بها، أعظم الكتب وأكبرها وأهمها القرآن العظيم. أنصح كل طالب أن يعنى بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة مع إخوانه ومطالعة لكتب التفسير فيما أشكل عليه. هذا أهم كتاب وأعظم كتاب، لأن الله جعل هادية إن هذا القرآن في التي هي أقوم. فأعظم كتاب أنصح به القرآن العظيم، تلاوة تدبر وحفظ ومراجعة لما أشكل، ثم كتب التفسير فيما أشكل عليك مع المذاكرة مع إخوانك ومع أستاذك، ثم كتب العقيدة والحديث الشريف ينبغي العناية بها، والعقيدة ما هو من كتاب الله ومن السنة، فتعتني بآيات العقيدة وأحاديث العقيدة وما ألف في العقيدة لأهل العلم وأهل العقائد السلفية مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن كان في زمانه من أهل التحقيق. كذلك الكتب الستة وموطأ مالك رحمه الله، مسند أحمد لمن له بصيرة ولمن له سعة، ومن شق عليه ذلك يعتني بالصحيحين قبل كل شيء مع القرآن. الصحيحين هما أهم من غيرهما، فيعتني بالصحيحين مراجعة وعناية وتحفظ مراجعة للشروح حتى يستفيد. ومن المختصرات بلوغ المرام، كتاب جيد، بلوغ المرام عمدة الحديث، هذا الكتابان عظيمان ينبغي للطالب يحفظهما لما فيهما من العلم العظيم، فإن علت همته صار عنده نشاط فمنتقى الأخبار ابن تيمية المجد كتاب جيد العظيم. كذلك في العقائد كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحنوية والتدمرية شرح الطحاوية من أبي العز، كل هذه كتب عظيمة في العقائد ينبغي دراستها ومراجعتها أو حفظها إذا تيسر. وإن اتسع وقته نطاقه للعلم الحمد لله كتب الحديث وكتب الخلاف موجودة كثيرة، ينبغي لها أن يكون عنده نشاط في ذلك، مثل المولي لابن قدامة في معرفة الراجح من الخلاف، والمحلل بن الحزم لطالب العلم قد يعني تخرج من الجامعات وصالت له يده في العلوم، وإلا كتاب ابن حزم خطر، المحلل في خطر إلا على طالب العلم الذي عنده بصيرة وعنده يعني ساعة في العلم حتى يسلم من أغلاطه وأخطائه. نعم.
يقول معي شخص لا يصلي وقد رأيت عدة مرات وهو على تلك الحال، ولم أدعه ولم أقول له شيئا، فما الحكم في ذلك؟
عليك تبعة من هذا، تراه ولا تدعوه إلى الله، عليك خطر عظيم وعليك التوبة إلى الله من ذلك، عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تبدأ معه نشاط الدعوة وأن ترشده إلى الله وتعلمه وتقول له يا أخي اتق الله، ليش لماذا لا تصلي؟ أليست الصلاة عمود الإسلام؟ أليست الركن الثاني من أركان الإسلام؟ تتكلم معه بنشاط وجد ونصيحة وتخوف من الله عز وجل، لأن الله يهديه على يديك، لأن الله يهديه على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من خير النعم، ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ما يليق هذا بطالب العلم أبدا، إذا رأى من أخيه تقصيرا نصحه بالأسلوب الحسن، والصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين. وإذا رأيت منه كسل في الصلاة، ما 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 ترك الصلاة لكن عنده كسل، عنده تكاكل، عنده مثلا نقر للصلاة، ما عنده إكمال لله، تنصحه في كل شيء. لو رأيته يجلس مع المتهمين أو مع الفساق تنصحه، تقول لا تجلس مع هؤلاء ولا تصحب هؤلاء. وهكذا رأيت عنده كذب، رأيت عنده غيبة، نميمة، سب، شتم، ربا، تنصحه. كل ما رأيت من الأمر المنكر تنصح فيه وتنكر المنكر ولا تسكت مجاملة. نعم.
وعدتم في محاضرة سابقة بهذه الجامعة أن موضوع إنشاء مكاتب وفروع للهيئة داخل المملكة للإفتاء والدعوة والإرشاد، وأن الموضوع تحت الدرس ولم ينفذ حتى الآن.
نعم، حتى الآن ما تم، نرجو أن يتيسر قريبا إن شاء الله. نرجو من الله التيسير. نعم.
يقول هل الشورى في الإسلام ملزمة على الإمام؟
الشورى غير ملزمة. الشورى يستعين بها الإمام ويتبصر بها، وإذا رأى الحق في خلافها فله يأمن بالحق الذي يرى بأدلته، لأن الشورى على اسمها شورى. كان عمر يستشير الناس، يحضر القراء ويستشيرهم رضي الله عنه ويستفيد منهم، وهكذا الصديق رضي الله عنه، وهكذا أهل العلم والإمام من الأمراء يستشيرون، لكن لا نعلم أنها ملزمة، بل هي موجهة ومرشدة، والإمام ليس له أن يخالف الشورى إلا بدليل، إذا كان عنده دليل اقتنع به لا اتباعا للهوى، ولكن عنده دليل لم يقتنع بقولهم فيه واقتنع هو بالدليل الذي يراه وعمل به، فهو مثل سائر العلماء. نعم. وأسأل الله أن يوفق الجميع ما يرضيه، وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.
شكرا.
أستغفر الله. سبحانك اللهم.